www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العلي العظيم. من الصعب على الإنسان أن يشتكي منه أحد من الناس كائنا من كان في أي ظروف. إذا اشتكى شخص من الإنسان هذا يصعب على الإنسان. وهناك أمور تسبب شدة هذه الصعوبة، من جملة تلك الأمور أمور ثلاثة. أولا الشاكي، ثانيا المشتكى إليه، ثالثا محل ومكان الشكاية. أما الأول الشاكي، كلما كانت درجة الشاكي أعلى كانت هذه الشكوى آلم لقلب الإنسان. إذا اشتكى إنسان عادي الإنسان يتألم قليلا، أما إذا اشتكى من الإنسان مثلا وكيل وزارة أو وزير الإنسان يتألم أكثر، إذا اشتكى رئيس جمهورية ملك أمير من الإنسان الإنسان يتألم كثيرا. هذا بالنسبة إلى الشاكي. الثاني المشتكى إليه، أيضا المشتكى إليه كلما كان أعظم درجة وأعلى شخصية هذه الشكوى تكون آلم وأكثر أذية للإنسان. إذا اشتكى شخص عند شخص عادي مني أنا أتألم قليلا، أما إذا اشتكى عند القاضي تأذي الإنسان يكون أكثر. إذا اشتكى عند قاضي القضاة، عند وزير العدل، عند رئيس القضاة الإنسان بطبيعته يتألم ويتأذى أكثر. هذا ثانيا. ثالثا محل تقديم هذه الشكوى، إذا اشتكى شخص من الإنسان في ديوانية الإنسان ينزعج قليلا، أما إذا اشتكى في المحكمة ينزعج الإنسان أكثر. إذا اشتكى في المحكمة الدولية في لاهاي الإنسان يتألم كثيرا. وإذا اجتمعت هذه الأمور، رئيس جمهورية اشتكى ضد الإنسان وفي المحكمة العالمية وعند كبار القضاة، ربما الإنسان المشتكى عليه لا يتمكن أن ينام من الليل إلى الصباح. هذه كلها في المجال المادي والمقامات المادية، فكيف بالإنسان إذا قدمت شكوى ضده وكان الشاكي هو سيد الأولين والآخرين، كان الشاكي هو خاتم الأنبياء، وكان المشتكى إليه هو رب العالمين، وكانت المحكمة التي تقدم فيها هذه الشكوى هي محكمة القيامة؟ لو اشتكى على الإنسان رسول الله وفي يوم القيامة وعند الله عز وجل، ماذا يحدث بالإنسان؟ في يوم القيامة أصغر شكوى من أقل الناس درجة عند الله عظيمة، هذه الشكوى الصغيرة من أصغر الناس لا تتحمل إذا كانت في يوم القيامة. فكيف إذا كان المشتكي هو رسول الله سيد الأولين والآخرين؟ كم يتألم الإنسان؟ الويل الويل للإنسان الذي يكون شفيعه خصمه. أعظم شفعاء يوم القيامة هو رسول الله الذي يشفع للناس إذا أصبح خصما لأحد، ماذا يحدث بهذا الإنسان؟ هل هذا يحدث في يوم القيامة؟ هل يشتكي رسول الله في يوم القيامة من أحد؟ الجواب نعم. القرآن الكريم يبين هذه الشكوى، وقال الرسول الشاكي يا رب المشتكى إليه، ما هي الشكاية؟ إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الشكوى على ما يبدو من سياق الآيات السابقة في يوم القيامة، شكوى نبوية إلى رب العالمين من جمع من الناس في يوم القيامة على الظاهر. وهذه الشكوى حتمية قطعية، يقينا سيشتكي رسول الله بهذه الشكوى. يوم القيامة شيء في المستقبل إلى الآن لم يأتي، فكان من المفروض أن يأتي القرآن بلفظ صيغة فعل الفعل المضارع، يعني كان المفروض أن يقال هكذا: ويقول الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولكن القرآن يقول وقال الرسول، جاء بلفظ صيغة الماضي واستخدام الفعل الماضي بدل الفعل المضارع يدل على تحقيق الأمر. القرآن الكريم يقول ونفخ في الصور، نفخ الصور شيء مستقبلي، يلزم أن يقال وينفخ في الصور. لماذا قال ونفخ بصيغة الماضي؟ يعني أن نفخ الصور شيء قطعي حتمي. وهكذا هنا لا يقول ويقول الرسول، وإنما قال وقال الرسول، يعني حتما يقينا سيشتكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الله عز وجل. هذه الشكوى ضد من؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما المقصود أو من المقصود من هذا التعبير؟ بعض المفسرين ذكروا أن المقصود من اتخذوا هذا القرآن مهجورا هم المشركون، المشركون هم الذين اتخذوا القرآن مهجورا. ولكن هذا التفسير يبدو أنه غير تام لجهتين. أولا، هذا التفسير لم يرد في الروايات إطلاقا، هذا تفسير بعض المفسرين هكذا خطر ببالهم ففسروا هكذا، بل على العكس من ذلك هناك روايات تؤيد خلاف هذا المعنى، تؤيد أن المقصود من هذه الآية ليسوا المشركين. هذا أولا. ثانيا، كلمات هذه الآية المباركة لا تتناسب مع المشركين، لاحظوا هذا التعبير، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا التعبير لا يستخدم في الشخص الذي لا يملك شيئا. أمثل مثال، لاحظوا أنا لا أملك هذه السيارة، هذه السيارة لشخص آخر، فبطبيعة الحال لا أستفيد من هذه السيارة، ولكن لا يقال لي أنني اتخذت هذه السيارة مهجورة لأنها لا أملكها أصلا حتى أستفيد منها أو لا أستفيد منها. نعم، الشخص الذي يملك هذه السيارة ويتركها ولا يستفيد منها إطلاقا يقال له اتخذ هذه السيارة مهجورة. أنا اشتريت كتاب معين، جعلت هذا الكتاب في مكتبتي الخاصة، ما استفدت من هذا الكتاب، يقال لي أنني اتخذت هذا الكتاب مهجورا. أما الشخص الذي لا يملك هذا الكتاب بطبيعة الحال لا يستفيد من هذا الكتاب، ليس كتابه، هذا الكتاب ليس كتابه، فلا يقال بالنسبة إليه أنه اتخذ هذا الكتاب مهجورا. وهكذا بالنسبة إلى هذه الآية، الآية تقول اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن ليس كتابا للمشركين، القرآن كتاب للمسلمين. المشرك أصلا لا يعتقد بالقرآن حتى يستفيد من القرآن أو لا يستفيد منه، بسبب عدم عقيدته أصلا لا يتوجه نحو القرآن. الخطاب للمسلم الذي يملك القرآن ويعتقد بالقرآن، يتبع، يقول أنه يتبع القرآن الكريم، إذا ترك القرآن، إذا هجر القرآن، يقال لهذا المسلم أنه اتخذ القرآن مهجورا. فالظاهر أن هذه الشكوى من قبل رسول الله ممن؟ من بعض المسلمين الذين يتخذون القرآن مهجورا. المشرك لا يستعمل في هذه العبارة وهذه الكلمة. نعم، آيات أخرى بالنسبة إلى المشركين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه الآية تشمل المشركين أيضا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا المعنى من الممكن أن ينطبق على المشركين. أما تعبير هذه الآية من المستبعد أن يراد من هذه العبارة المشركين. بالإضافة إلى أن هناك روايات وسأذكرها إن شاء الله، هذه الروايات تؤيد أن الآية تخاطب جمعا من المسلمين. هذه الآية تبين شكوى ضد بعض المسلمين. والآن لنأتي ننظر، الآية تقول اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ماذا يعني هذا التعبير؟ المشهور عند الناس أن وظيفتنا وتكليفنا وواجبنا تجاه القرآن الكريم ثلاثة، هذا شيء مشهور عند الناس. الواجب الأول قراءة القرآن، الواجب الثاني التدبر في القرآن، الواجب الثالث العمل بالقرآن، هذا شيء مشهور عند الناس. ولكن أتصور أن واجباتنا تجاه القرآن الكريم هي اثنان وليست ثلاث، وهذا ما يستفاد من الآيات القرآنية الكريمة. الواجب الأول القراءة، طبعا القراءة الأعم من القراءة والتلاوة والترتيل، لأن هذه الألفاظ المختلفة وردت في القرآن الكريم. في آية واحدة الله عز وجل مرتين يأمر الناس بقراءة القرآن، في آية واحدة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم بعد قليل يقول فاقرأوا ما تيسر منه، في آية واحدة، وهذا يدل على التأكيد على القراءة. في آيات أخرى تعابير أخرى، ورتل القرآن ترتيلا وتعابير أخرى. فهذا هو الواجب الأول تجاه القرآن الكريم، قراءة القرآن. الواجب الثاني التدبر والتذكر بالقرآن الكريم، وهناك آيات عديدة أيضا حثت وحرضت على التدبر والتذكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وآيات أخرى. ومن اللطيف أن بعض الآيات القرآنية تبين أن سبب إنزال القرآن الكريم هو التذكر والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد يسرنا القرآن لماذا؟ للذكر، يعني للتذكر. فهل من مدكر، يعني فهل من متذكر؟ فهذا هو السبب إنزال القرآن الكريم، التذكر والتدبر. فإذا سؤال، العمل بالقرآن الكريم ليس من واجباتنا؟ يعني نحن مكلفون بتلاوة القرآن وقراءة القرآن وبالتدبر في القرآن، أما العمل فلا، ليس من واجباتنا أن نعمل بالقرآن الكريم. حسب استقراء ناقص مني، أنا لم أجد، لا أقول لا يوجد، ربما يوجد، أنا لم أجد آية قرآنية تحث الناس بالصراحة بالعمل بالقرآن الكريم، تقول اعملوا بالقرآن، هكذا آية أنا لم أجد، ربما تكون، أنا لم أجد. فيستفاد من هذا، إن تم هذا المعنى، يستفاد أمران. أولا، أن الأهم في الاستفادة من القرآن الكريم هو الاستفادة في المجال العقائدي، والمجال العقائدي ليس شيئا عمليا، شيء فكري، العقيدة فكر. والأهم في الاستفادة من القرآن الكريم الاستفادة في المجال العقائدي، في مجال العقيدة. أنا أعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم المرسلين، هذه العقيدة عقيدة وليست عملا معينا، اعتقاد. نعم العقيدة هي جذر الأعمال، ولكن هي بحد ذاتها ليست من أعمال الإنسان. الأعمال هي الأشياء التي تعملها الجوارح، يد الإنسان، رجل الإنسان، لسان الإنسان. أما الشيء الجوانحي الذي هو في القلب، في الفكر، هذا ليس عملا، هذه عقيدة، وهذا هو الأهم. ولذا ركز القرآن الكريم على التدبر والتذكر، هذا أولا. ثانيا، بعض الآيات القرآنية تحث على عمل معين، أقم الصلاة، أقم الصلاة عمل معين، فهل نحن مكلفون بالعمل بهذه الآية؟ نعم. التدبر الحقيقي يجر الإنسان إلى العمل، إذا الإنسان تدبر وتذكر حقيقة واقعا طبيعي أن يعمل هذا الإنسان بهذه الآية المباركة. ليس المقصود من التدبر فهم سطح الآية، قشرة الآية، المقصود استيعاب الآية، المقصود التذكر كما ورد في القرآن الكريم، التذكر بالآية. والتذكر بالآية تجر الإنسان إلى العمل بالقرآن. ومن هنا نعرف معنى اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجران للقرآن الكريم اثنان، هجران لقراءة القرآن، وهذا قليل في المسلمين، قل من لا يقرأ من المسلمين القرآن الكريم، نادر من المسلمين لا يقرأ القرآن، لا أقل في الصلاة يقرأ القرآن، الإنسان في الصلاة يقرأ القرآن، يقرأ سورة الحمد وسورة أخرى. وهذا ورد في حديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنه أقل قراءة القرآن هي في الصلاة. فعادة المسلمون يقرؤون القرآن قليلا أو كثيرا، المفروض أن الإنسان يقرأ القرآن الكريم كثيرا، أن يختم القرآن الكريم في كل شهر على أقل التقدير مرة، في شهر رمضان يختم كم مرة القرآن الكريم، أو أقل تقدير أن الإنسان يختم في السنة مرة القرآن الكريم، في شهر رمضان يختم مرة واحدة. ولكن بصورة عامة المسلمون يقرؤون القرآن الكريم، فهجران القراءة في المسلمين قليل، الشيء المنتشر في المسلمين هجران التدبر في القرآن الكريم. كم من المسلمين لا يتدبرون في القرآن في الآيات الحساسة المصيرية، في الآيات العقائدية، كم من المسلمين؟ ملايين، مئات الملايين لا يتدبرون في القرآن. هذا شيء شائع، وخصوصا في الآيات الحساسة، في الآيات العقائدية. ولذا نرى مئات الملايين من المسلمين يمشون في هذا الطريق الخاطئ أو ذاك الطريق المنحرف. السبب في ذلك أنهم لم يتدبروا في القرآن. لو كانوا يتدبرون في القرآن وفي الآيات القرآنية لما مشوا خاطئا. القرآن الكريم يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية نزلت في شأن أمير المؤمنين باتفاق المفسرين شيعة وغيرهم. الآية الصريحة وليكم الله، ماذا يعني هذا التعبير وليكم؟ يعني أنكم تحبون الله عز وجل فقط، أو أن الله عز وجل أولى بكم من أنفسكم، ورسوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والذين آمنوا يعني أمير المؤمنين. أوضح من هذه الآية؟ هذه الآية تحتاج إلى دقائق من التأمل حتى يحدث الإنسان، كما حدث ذلك لأحد العلماء علمائهم، تأمل في هذه الآية المباركة دقائق اهتدى. آية واضحة صريحة، ولكن الناس لا يتدبرون فلا يهتدون، يتركون يهجرون التدبر في القرآن الكريم. شخص من علمائهم، ذكرت هذه القصة مفصلا سابقا، تدبر في كلمة واحدة في القرآن الكريم، كلمة مؤلفة من حرفين ميم ونون، من اهتدى في آخر سورة الفاتح. الله عز وجل يتحدث عن الصحابة، صحابة رسول الله، يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني بعضهم. هذه الآية تصرخ بأعلى صوتها أن بعض الصحابة مؤمنون، بعضهم مؤمنون، والبعض الآخر أصلا ليس بمؤمن، فكيف بأن يكون عادلا؟ أوضح من هذه الآية. تأمل أحد علمائهم في هذه الكلمة الواحدة منهم، هذه الكلمة من للتبعيض، يعني بعضهم. الله عز وجل وعد بعض الصحابة وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الصحابة، وعدهم مغفرة وأجرا عظيما. فالتدبر قليلا في القرآن الكريم يوجب هداية الإنسان. هنا سؤال حساس ودقيق جدا، وهو أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوذي كثيرا من قبل المشركين، آذوه، شتموه، اتهموه، ضربوه، رموه بالحجارة، شردوه، أدموا جسمه. وفي مرة من المرات عندما كانت الدماء تنزف من جسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطاهر، الله عز وجل أوحى إلى ملك عظيم من الملائكة واسمه جاجائيل، هذا هو الملك الموكل بالجبال، أوحى الله عز وجل إلى هذا الملك أن ينتهي إلى رسول الله، يذهب إلى رسول الله. فجاء الملك وهو ملك عظيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني قد أمرت بالطاعة لك، فإن أمرت أطبقت الجبال عليهم، على أهل مكة، أطبقت الجبال، أنا الملك الموكل بالجبال، أأخذ الجبال وأطبق الجبال على رؤوسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت رحمة. ثم خاطب الله عز وجل وقال رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قضية الطائف قضية مشهورة جدا، النبي ذهب إلى الطائف مستجيرا بأهل الطائف، عند العرب كان من القبيح أن يستجير أحد بالإنسان والإنسان لا يجيره، هذا شيء قبيح مهما كان ذلك الإنسان أي شخص كان. ولكن أهل الطائف طردوا رسول الله، رموه بالحجارة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشردا من الطائف والدماء تنزف من قدميه، وجلس تحت شجرة، استظل بظل شجرة، وقال: اللهم إني أشكو إليك من ضعف قوتي. لم يشتكي من المشركين، اشتكى من ضعف قوته. فالنبي الذي لم يشتكي من المشركين في الدنيا، لم يقبل أن ينزل البلاء الدنيوي، والبلاء الدنيوي بلاء صغير، لم يقبل أن ينزل بلاء دنيوي على المشركين في الدنيا، هل يقبل أن ينزل بلاء أخروي عظيم على بعض من يسمي نفسه مسلما؟ هل يقبل؟ لم يقبل أن ينزل بلاء دنيوي على المشركين، يقبل أن ينزل بلاء أخروي، والبلاء الأخروي بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله. هل يقبل أن ينزل بلاء أخروي على بعض المسلمين حتى يشتكي منهم؟ الجواب نعم يقبل. ربما في البداية الإنسان يستغرب، النبي يشتكي من بعض المسلمين في يوم القيامة حتى الله عز وجل ينزل عليهم بلاء أخرويا؟ الجواب نعم، النبي يشتكي. لا نتصور أن كل من ادعى الإسلام هو أفضل من المشركين، أبدا، بعض المسلمين أسوأ من المشركين، بعض من يدعى الإسلام طبعا هو أسوأ من المشركين. طاغية أفغانستان البائد باسم رسول الله أخذ 8000 من المؤمنين رجالا ونساء وأطفالا، قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم ينزفون، ومات جمع منهم، ثم حفر حفيرة كبيرة لهم وألقاهم، وبعضهم أحياء ألقاهم في تلك الحفيرة ودفنهم، وكل ذلك باسم رسول الله. أليس هذا شر من 1000 مشرك؟ اليهود والمشركون بكل إمكانياتهم الكبيرة، أموال هائلة خيالية، قدرات سياسية، قدرة عسكرية، في خلال عشرات السنوات لم يتمكنوا أن يشوهوا سمعة رسول الله بالمقدار الذي شوه هذا الطاغية في خلال أشهر سمعة رسول الله. أولئك في عشرات السنوات لم يتمكنوا أن يشوهوا سمعة رسول الله، وهذه الطاغية في خلال أشهر شوه سمعة رسول الله بهذه الدرجة، أخر الإسلام. الناس ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظرا إلى الإرهابي الكبير، والعياذ بالله. من صنع هذا؟ هؤلاء الذين يدعون الإسلام. أليس من حق رسول الله أن لا يشتكي من المشركين ويشتكي من هؤلاء؟ من حقه أن يشتكي. يأتي يقتل أطفال، يفجر أطفال، نساء، رجال، أبرياء، يقول: بعد دقائق أكون في أحضان رسول الله. أليس هذا أسوأ من 1000 يهودي؟ اليهود يقتلون، ولكن كل ما يفعلون من مقاتل ومذابح كل ذلك باسمهم، لا يشوهون سمعة رسول الله. هذا يهودي يصنع هكذا، اليهودي يتوقع منه أي شيء. أما هذا الشخص يأتي بعنوان إمام المسلمين، اليوم هذا الشخص مطروح بعنوان إمام المسلمين، يذبح، يقتل، يأتي أمام العالم يذبح شخصا بالسيف، وخلفه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو يشهد الشهادتين. هذا أسوأ من 1000 يهودي، أسوأ من 1000 مشرك. من حق رسول الله أن لا يشتكي من المشركين في الدنيا ويشتكي من هؤلاء في الآخرة. هؤلاء أخروا الإسلام، شوهوا سمعة رسول الله. من حق رسول الله أن لا يشتكي من المشركين ويشتكي من بعض من ادعى الإسلام ويأتي ويقتل ابنة رسول الله، يأتي ويذبح ابن بنت رسول الله، ثم يقوم ويصلي صلاة الجماعة. يقتل الحسين ويكبر يقول الله أكبر. هذا أخطر من مليون يهودي ومشرك. فالنبي لم يشتكي في الدنيا من المشركين، ولكن سيشتكي من هؤلاء، ومن حقه أن يشتكي. وهذا المعنى أن هذه الآية المقصود منها بعض المسلمين، يعني بعض من يدعي الإسلام طبعا، وإلا هؤلاء ليسوا بمسلمين أصلا. النبي يصرح بأن هؤلاء كفار، يصرح من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني ميتة كفر، تصريح. يدعون الإسلام. ومما يؤيد هذا المعنى أن الآية تشتكي أو النبي يشتكي من بعض المسلمين الآيات السابقة. لاحظوا الآيات السابقة على هذه الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لاحظوا الآيات السابقة في من نزلت، لاحظوا التفاسير. من هو المقصود من الظالم؟ يوم يعض الظالم على يديه، من هو المقصود؟ من هو المقصود من فلانا؟ يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، من هو المقصود؟ راجعوا لتعرفوا أن الآية تتحدث عن بعض من ادعى الإسلام، لا تتحدث عن المشركين. سياق الآيات القرآنية عن سياق هذه الآيات عن بعض المسلمين، يعني بعض من يدعى الإسلام. ويؤيد هذا المعنى حديث ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول أنا الذكر الذي ضل عنه، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، الإمام يقول أنا الذكر الذي ضل عنه، ثم يقول والقرآن، يعني وأنا القرآن الذي إياه هجر. تعرفون تعرفون من هو الذي اتخذ القرآن مهجورا؟ انظروا من هو الذي اتخذ أمير المؤمنين مهجورا؟ علي مع القرآن والقرآن مع علي، الذي يتخذ عليا مهجورا يهجر أمير المؤمنين، هذا هو الذي يهجر القرآن، هذا هو الذي تشمله هذه الشكوى النبوية في يوم القيامة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مونسا، ومن نزعات الشيطان وخطرات الوساوس حابسا، ومن اقتراف الآثام زاجرا. اللهم لا تفرق بيننا وبين القرآن، اللهم لا تفرق بيننا وبين القرآن الناطق، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة. اللهم زد في قلوبنا حب محمد وآل محمد وحب أوليائهم وبغض أعدائهم، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.